بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. مرسل مع مرسل نرسل عن الرسل يرتقي إلى حسن لغيثنا كذلك المرسل من أقسام الضعيف المنجبر والمرسل من أقسام الضعيف المنجبر إلا أنهم ترددوا في المراسيل التي يسقط من إسنادها اثنان فأكثر في المراسيل يحبنا بكثير مراسيل عمرو بن شعيب وهكذا ما أشبه ذلك التي علم أن عامة روايتهم عن التابعين ما يرون عن الصحابة إلا نادرا. هذا معضل. وكان شيخنا رحمه الله الشيخ مقبل يتوقف في الاستشهاد بما يستشهد به. إذا كثرت الشواذ لا بأس أن نستأنس بها مع الكثرة، أما به فقط فالنفس لا تطمئن إلى ذلك. خرجنا من كلام الصلاح على أن المرسل سواء أرسله كبير أو صغير كلها مرسل وكلها ضعيفة الإسناد وتتقوى بمجيئة من وجه آخر. ومرسل الصحابي مقبول عند المحدثين أي يروي الصحابي حديث المسند عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمعه من سمعه بواسطة صحابي آخر. حديث الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وصبي ومرأة ومريض. أما هذا الحديث طارق بن شهاب لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، له رؤيا فقط، فما حاله؟ من مراسل الصحابة مقبول. احتج المحدثون بهذا الحديث مع أن طارق بن شهاب ليس له سماع من النبي عليه الصلاة والسلام إنما له رؤية. لكنه كان كبيرا، صحابي كبير. نص الشافعي على قبول مرسلات أحد التابعين، من هو؟ سعيد بن مسيب. لماذا قبل مراسيله؟ لأنه تتبع مراسيله فرأى أنها كلها مسندة وأنه لا يرسل إلا عن ثقة، لا يرسل عن ثقة إلا عن ثقة. هذا اجتهاد من الشافعي رحمه الله. والأصل أن عند المحدثين أنه مرسل له الحكم الانقطاع. قد حكموا بانقطاع سعيد بن مسيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حكم المحدثون بانقطاعه عن سعيد بن مسيب، انقطاع رواية سعيد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكيف بروايته عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ واختلفوا في روايته عن عمر، منهم من حكم عليه بالانقطاع ومنهم من حكم عليه بالوصل. والصحيح أنه قد سمع منه في الجملة، وروايته عن عمر لا بأس بها تقوى. والله المستعان. ها قد صرح بغير ذاك الحديث، غير حديث الجابر، قد سمع غيره، أنه صرح بالسماع في أحاديث أخرى، فالظاهر أنه سمع قليلا، سمع في الجملة بعض الأحاديث. صغار الصحابة الذين لهم رؤية وكانوا لا يميزون، صغار الصحابة الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يميزوا، أي صغار كابن أشهر أو ابن سنة أو نحو ذلك. مثالهم محمد بن أبي بكر الصديق، ولد في حجة الوداع، وأبو أمامة ابن سهل بن حنيف من صغار الصحابة ممن له رؤية، أبو أمامة ابن سهل بن حنيف. ومنهم أيضا سعيد بن سعد بن عبادة وما أشبههم ممن قال فيهم العلماء لهم رؤية، وكانوا لا يميزون لصغار سنهم. من حيث ما يذكره المحدثون في كتب مصطلح الحديث يقولون حكمهم حكم مراسيلهم كمراسيل كبار التابعين، حكم مراسيلهم كمراسيل كبار التابعين. فعامة المحدثين يحكم عليها بالانقطاع من حيث الإسناد منقطعة. لماذا مراسلهم كمراسل كبار التابعين؟ قالوا لأن الاحتمال في رواية عن التابعين كبير، بعكس الصحابي الكبير احتمال روايته عن التابعي نادر، عامة روايته عن الصحابة. أما صغير هؤلاء أبو أمامة بن سهل بن حنيف ومن أشبهه، فالاحتمال فيهم كالاحتمال في سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عدي بن الخيار، يحتمل أن مسقط صحابي ويحتمل أن مسقط تابعي، الاحتمال فيهم وارد هذا وهذا، فتوقفوا فيه. فمن حيث الإسناد هذا هو الذي يحكمون فيه أن أحكامها كأحكام كبار التابعين. من حيث الاستعمال تجد المحدثين يحتجون بهذه المراسيل، من حيث الاستعمال تجدهم يحتجون بها وكأنهم يتجاوزون فيها، لأن النفس تميل أكثر إلى أن الساقط صحابي، النفس تميل أكثر إلى أن الساقط صحابي لأنه هو نفسه صحابي له رؤية، فغالبا ما يسقط إلا صحابي. ولذلك تجد أحاديث في كتب الأحكام يستدل بها المحدثون والفقهاء، وهي من طريق هؤلاء الصحابة، وأيضا تحسينا بالظن بالصحابي أن لا يسقط رجلا مطعونا في عدالته أو في ضبطه، أن الصحابة عدول ولهم شرف الصحبة بالرؤية، لهم شرف الصحبة بالرؤية. فالنفس تميل إلى الاحتجاج، لا بأس أن يحتج بها. وقد احتج الشافعي بمراسيل سعيد بن المسيب وهو أدنى حالا منهم، هؤلاء لهم شرف الرؤية والصحبة، لهم شرف الرؤية. ومر معنا أحاديث في كتب الأحكام يحتج بها الفقهاء، وهي من طريق من هذا حال، من هذا في الحديث سعيد بن سعد بن عبادة عن أبي ماذا، أن رجلا خبث بأمة وكان شيخا كبيرا لا يتحمل الجلد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا شمراخ فيه 100 عثكال فاضربوه بضربة واحدة، مرسل لأنه له رؤية فقط، ومع ذلك احتج به الإمام أحمد والإمام الشافعي وأئمة من المحدثين احتجوا به. والحكم عندهم على ذلك، على أن الشيخ الكبير الذي لا يتحمل يجمع عليه ضربة واحدة بغصن خفيفة، فهذا يدل على أن المسألة مبنية على هذا الأمر، على أنه صحابي صغير لا يسقط إلا ثقة في الغالب، والله أعلم. غالب ما وجدنا الكلام فيه كلام يسير جدا، ما يتوسع أصحاب علم الحديث مصطلح الحديث ما يتوسعون في الكلام على صغار الصحابة، إشارة يسيرة في فتح المغيث وكذلك في النكت، فما يتوسعون في الكلام فيها ولا يجمعون كلام العلماء فيها، وكان الكلام فيها من جهة الأصوليين والفقهاء. أما المحدثون فالظاهر أنها العمل جاري عندهم على روايتها وقبولها من حيث العمل، من حيث العمل. فالخلاصة في ذلك أن صغار الصحابة الذين لهم رؤيا فقط لا شك أن روايتهم منقطعة، إلا أنه لا بأس بالاحتجاج بها، لا بأس بالاحتجاج بها، لأنهم لا يسقطون إلا صحابي في الغالب، غالب الظن هذا، لأنه يغلب على الظن أنهم ما أسقطوا إلا الصحابي، ولأن شرف صحبته ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام تمنعه من أن يسقط الضعيف ومن لا ضبط له. وقد قبل الشافعي مراسيل سعيد المسيب فهذا من باب أولى. وقد قبلوا رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود أنه قال إذا قلت قال مسعود فقد سمعته من غير واحد نعم، فهذا من باب أولى، صحابي ما سيسقط إلا من هو مرتضى. لا، نحن قلنا الشافعي فقط، ليس عامة المحدثين، بل عامة المحدثين يحكمون بانقطاعهم. إلا أنها قوية عندهم، مراسيل قوية، قد يتجاوز بعضهم بالاحتجاج بها. الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره، مراسيل سعيد المسيب من باب أولى، يعني الضعف فيها يسير جدا. أبو داود إذا لم يجد في الباب إلا حديث ضعيف أورده، فمراسيل سعيد المسيب عندهم أقوى بالاحتجاج بها في المواضع، يحتجون بمثل هذا إذا لم يجدوا إلا مرسل سعيد المسيب احتجوا به، وإلا فهم يرونه منقطعا. المرسل حجة أو ليس بحجة؟ هي نعم، عموما يحتج به أو ما يحتج به؟ ما يحتج به. لماذا؟ أنه منقطع. قول من الاحتجاج عدم الاحتجاج به، قول من هم عزاه مسلم في صدر الكتابة في المقدمة، قال قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، قول أهل العلم بالأخبار أي قول المحدثين، سنأتي به الآن. وعزى ابن عبد البر في مقدمة التوحيد إلى أهل الحديث عدم الاحتجاج بالمرسل، هل يستشهد به عند قضية يقبل بالشواهد؟ نعم يقبل، إلا أن هناك تردد في بعض المراسيل. أي المراسيل الذي تردد فيها؟ يعني الذين روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم معضلة، الذين ليس لهم سماع من الصحابة كيحيى بن أبي كثير والأعمش وكذلك موسى بن إسماعيل الأموي الدمشقي، ها وفي ما لم يسمع من الصحابة لكن عاصر أولئك عاصر مثل الصحابي الذي له رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم فقط مثل المخضرم الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ومرسل الصحابي ماذا خرجنا به؟ محتج بها سواء كبارهم أو صغارهم على الصحيح، إلا أن صغارهم من حيث الإسناد منقطع، لكن يظهر أنه لا بأس بالاحتياج بها. صغار الصحابة منهم من كان مميزا كابن عباس وأبي سعيد الخدري، هذا ما في خلاف بين المحدثين في قبول مرسله المميز. الخلاف الذي ذكرناه في عدم المميز الذي له رؤية ولم يميز، ما زال ابن سنة أو سنتين أو أشهر، فهذا الذي قلنا فيه حكمه كحكم مراسيل كبار التابعين، ولكن لا بأس بالاحتياج بها صنيع المحدثين على ذلك. أبو أمامة بن سهل بن حنيف، محمد بن أبي بكر الصديق، سعيد بن سعد بن عبادة، أعمى آخرون من هذا الباب. من استحضر مثالا آخر من له رؤية فقط؟ تكلمت أحمد. سعيد بن سعد بن عبادة، عمرو سلمة، هذا مميز مميز، هذا مثل ابن عباس أو يسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع العاشر معرفة المنقطع. قال: وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب لأهل الحديث وغيرهم، فمنها ما سبق في نوع المرسل عن الحاكم صاحب كتاب المعرفة أنواع علوم الحديث، صاحب كتاب معرفة أنواع علوم الحديث، من أن المرسل مخصوص بالتابعين، وأن المنقطع منه الإسناد، وأن المنقطع منه الإسناد الذي فيه قبل الوصول إلى التابعي راو لم يسمع من الذي فوقه. وأن المنقطع منه أي من أنواعه، من أنواعه، وأن المنقطع منه أي من أنواعه الإسناد الذي فيه قبل الوصول إلى التابعي راو لم يسمع من الذي فوقه. وتقدم معنا التنبيه على قوله قبل الوصول إلى التابعي، الأصح قبل الوصول إلى الصحابي، لأن التابعي نفسه أيضا إذا سقط فهو منقطع حتى عند الحاكم. إذا قال مالك قال ابن عمر، روى مالك عن ابن عمر مباشرة، هذا منقطع، سقط التابعي. إذا حصل في تعبير الحاكم قبل وصول التابعي وصوابه قبل الوصول إلى الصحابي. وأن المنقطع منه الإسناد الذي فيه قبل الوصول للتابعي راو لم يسمع من الذي فوقه، والساقط بينهما غير مذكور لا معينا ولا مبهما. فإذا كان مذكورا في طريق أخرى فليس منقطعا، تبينت الواسطة. وإذا كان مذكورا مبهما عن رجل صار إسنادا متصلا في إسناده رجل مبهم. وبعض الأصوليين يسمونه مرسلا، ولا صح أنه متصل في إسناده مبهم. ومنه الإسناد الذي ذكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم نحو رجل أو شيخ أو غيرهما، هذا ذكره الحاكم كما تقدم معنا نبهنا عليه على أن المحدثين ما يسمون هذا منقطعا وإنما يسمونه متصلا في إسناده مبهم. ورسموا قال العراقي في الألفية ورسموا منقطعا عن الرجل وفي الأصول نعته بالمرسل. زاد السخاوي بيتا في شرحه لهذا البيت نقلا عن العراقي رحمه الله قلت الصحيح أنه متصل لكن في إسناده من يجهل. قلت الصحيح أنه متصل لكن في إسناده من يجهل. قال مثال الأول الذي سقط فيه من السند قبل الوصول إلى الصحابي رجل ما رويناه عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. الحديث قال فهذا إسناد إذا تأمله الحديثي الذي يعتني بالحديث المحدث إذا تأمله الحديثي وجد صورته صورة المتصل وهو منقطع في موضعين. لأن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري وإنما سمعه من النعمان بن أبي شيبة الجندي عن الثوري ولم يسمعوا الثوري أيضا من أبي إسحاق إنما سمعوا من شريف عن أبي إسحاق. تبين بالطرق الأخرى أنه حصل فيه انقطاع. انظر كتاب العلل المتناهية لابن الجوزي الأول 253 إلى 254. العلل المتناهية لابن الجوزي الأول 253 إلى 254 وهذا المثال الذي ذكره مثال للمدلس لأنه قد سمع منه في الجملة أو لا درزاق قد سمع من الثوري كثيرا وهذا الحديث بعينه لم يسمع من الثوري وكذلك الثوري قد سمع من أبي إسحاق وهذا الحديث بعينه لم يسمعه إلا بواسطة. المثال الذي يستقيم للمنقطع هو من لم يسمع منه بالكلية ما أدركه فلان ما سمع من فلان بالكلية. تدسوا هو من قسم من أنواع المنقطع لكن له تسمية خاصة مدلس حديث مدلس لأنه من رواية من قد سمع من شيخي بالجملة ما لم يسمعه منه سيأتي في باب. وأيضا هو ذكر أن المنقطع ما روى عن من فوقه ولم يسمع منه أي بالكلية لم يسمع منه الكلية. نعم ما سمع منه البتة يعني. وأيضا حتى لو كان قد سمع هو منقطع لكن له اسم خاص وهو المدلس. ومع ذلك أيضا زيد بن يثيع كذلك مجهول ما روى عنه إلا أبو إسحاق السبيعي ولم يثقه معتبر. زيد بن يثيع الراوي عن حذيفة مجهول. ما روى عنه إلا أبو إسحاق ولم يثق معتبر. قال ومثال الثاني الذي في إسناده رجل مبهم المثال الثاني الحديث الذي رويناه عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الصلاة: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد. أما الحديث فله طرق يتقوى بها. هذا الإسناد الآن فيه رجل مبهم عن رجلين عن شداد، له طرق يتقوى بها. ذكر طرقه وشرحه ابن رجب رحمه الله في رسالة خاصة في شرح هذا الحديث. قال: ومنها، طيب هذا تقدم أن الصحيح أنه ما يسمى منقطع وإنما يسمى متصل في إسناده مبهم. ومنها ما ذكر ابن عبد البر رحمه الله، وأن المرسل مخصوص بالتابعين والمنقطع شامل له ولغيره، وهو عنده كل ما لا يتصل إسناده سواء كان يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره. نعم صحيح أنه كل ما لم يتصل إسناده فهو منقطع، إلا أن هناك تسميات خاصة لبعض صوره. ومنها أن المنقطع مثل المرسل، وكلاهما شاملان لكل ما لا يتصل إسناده. تقدم معنا الذين يطلقون المرسل على كل انقطاع، من الذي ذكر هذا؟ تقدم معنا في كلام في قسم المرسل. نعم ذكر ماهر. نعم الخطيب، الخطيب ذكره ونقله عن بعض الأصوليين أيضا، وأيضا بعض المحدثين يطلقه مع المقابلة، يقولون وصله فلان وأرسله فلان، موجود في استعمال الفقهاء والأصوليين كثيرا، وفي المحدثين أيضا منهم من استعمل ذلك على المعنى اللغوي، ومنهم من عمم. قال: وهذا المذهب أقرب، وهذا المذهب أقرب صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم وغيرهم، هو الذي ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في كفايته، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه من دون التابعين عن الصحابة مثل مالك عن ابن عمر ونحو ذلك، والله أعلم. نعم هذا كلام صحيح، يعني من حيث المعنى اللغوي كلها مرسلة أو منقطعة، إلا أن ما رواه التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يوصف بالإرسال، عامة ما وصف المحدثون بالإرسال، والانقطاع فيما دون الصحابة يطلقون عليه الانقطاع، وقد أطلقوا عليه مرسل بكثرة أيضا، يقولون فلان عن فلان مرسل، فلان عن فلان مرسل، موجود في جامع التحصيل أمثلة كثيرة جدا، فلان عن فلان مرسل أي منقطع. ومنها ما حكاه الخطيب أبو بكر عن بعض أهل العلم بالحديث أن المنقطع ما روي عن التابعي ومن دونه موقوفا عليه من قوله وفعله، وهذا غريب بعيد. اصطلاح كما سمى المحدثون الموقوف على التابع مقطوع، هو سماه منقطع بمعنى أنه لم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قطع عند التابع، لم يصل إلى الصحابة ولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أولئك قالوا مقطوع أي لم يصل إلى الصحابة ولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انقطع عند التابعين. تقدم معنا من هذا القائل؟ البرديجي، ويقال له البردعي. ذكره الحافظ في النكت في هذا الموضع، وذكر أيضا العراقي في ألفيته. الخلاصة في المنقطع من سقط من إسناده راوٍ أو أكثر، راوٍ أو أكثر، طيب من سقط من إسناده راوٍ أو أكثر، بقي أقسام منه خصت بتعريفات أخرى كالذي ينقطع على التوالي خص بالمعضل، سيأتي معنا إذا كان أكثر من راوي على التوالي، سأتكلم عليها الآن إن شاء الله. وكذلك إذا سقط أكثر من راوي من أول الإسناد من المصنف له اسم آخر، ما اسمه؟ المعلق، أن يحذف المصنف شيخا أو أكثر، كلها منقطعة. يعني المنقطع ما سقط في إسناد راو أو أكثر. ثم بعد ذلك بعض أنواعه لها تسميات خاصة بها، كالذي سقط في إسناده راو أكثر من راو في الإسناد سمى معضل، وهو الذي بعده. والذي سقط من أول إسناده راوٍ أو أكثر كذلك سمى معلق، وهو منقطع في الحقيقة. والذي سقط من جهة التابعي أيضا راوٍ أو أكثر كذلك سمى مرسل، ما دام المرسل تابعي. فإذا كان تابع تابعي أو من أنزل يكون معضلا، سقط منه أكثر من راوي. ولذلك أضاف بعضهم كالحافظ بن حجر في المنقطع خاصة، يقول ما سقط من إسناد راوي أو أكثر ليس على التوالي، أي يخصون المنقطع بشيء حتى يميز عن المعضل والمعلق، أي يسقط من رجل من سنده، أو يسقط في موضعين ولكن ليسوا على التوالي، هذا في موضع وهذا في موضع. خلاص كلها منقطعة، ولكن هناك أقسام من أنواع المنقطعة خصت باسم، كلها منقطعة، كل ما سقط من إسناده راو أو أكثر فهو منقطع. وهناك ما خص باسم، فإذا كان الانقطاع في أول الإسناد من المصنف له اسم ماذا؟ المعلم. وإذا كان الانقطاع براويين على التوالي في وسط الإسناد معضل. إذا كان الانقطاع من بعد التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. الأمر واسع إن شاء الله. طيب ما يتعلق بالاحتجاج بالمنقطع، العلماء ما يحتجون بالمنقطع، جميع المحدثين لا يحتجون بالمنقطع إلا ما تقدم معنا من احتجاج مالك وأبي حنيفة بالمرسل، وهو من أقسام المنقطع. قالوا لأنه في عهد التابعين ولم يفش الكذب في عهد التابعين، وأما غيره فالمحدثون على عدم الاحتجاج به، وهل يستشهدون به يقوونه بالطرق، هل يتقوى بمجيئه من طريق أخرى؟ نعم، الناظر في صنيع المحدثين في كتب العلل وكتب التخريجات تجدهم يقوون بالمنقطع، يقول فلان لم يسمع من فلان ولكن له شاهد ويقوونه. وقد وجد هذا كثيرا في كلام البيهقي وكلام الحافظ بن حجر والزيلعي، وأكثر منه في كلام العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة كثير من ذلك منقطع، ويقويه بمجيء من طريق أخرى. وقد قبل العلماء المرسل بالشواهد كما تقدم معنا، والمرسل هو من قسم المنقطع. المرسل هو من قسم المنقطع وقبلوه بالشواهد، بل قبل بعض المحدثين كما تقدم معنا مرسل سعيد بن المسيب احتجاجا، فكيف لا يقبل رواية سعيد بن المسيب عن أبي بكر الصديق؟ يعني إذا كنا سنقبل رواية سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم استشهادا أو احتجاجا، بعض المحدثين قبلوها احتجاجا وبعضهم استشهاد، فكيف لا يقبل مثل سعيد بن المسيب عن أبي بكر وهو أقل انقطاعا؟ فيقبل بلا شك، يقبل بالشواهد. أو سعيد بن جبير عن أبي بكر الصديق، أو الزهري عن أبي بكر الصديق عن عمر، ما أدركهم. ولكن قد قبل بعض العلماء مرسل الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاستشهاد، فكيف لا يقبل عن من لم يسمع منه من الصحابة؟ فلا شك أنه يتقوى، لا سيما في الطبقات العليا. والخلاصة من هذا أن الاحتجاج لا يحتج به بنفسه وهو منقطع، وأما التقوية بطرق أخرى فيتقوى بمزيئه من طرق أخرى، إلا أن يعلم الساقط ويكون مثلا كذابا أو متروكا، فالحكم على ما تبين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.